صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز، وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر. إمام الهدى سبط النبوة، والد الأمة رب النهي، مولى له الأمر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غرو، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. قال الله العظيم في كتابه الكريم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذه الآية تتحدث عن قوم سبأ، عن قوم بلقيس. بلقيس الملكة على سبأ اكتشفها الهدهد، كانت تعاصر سليمان. سليمان ما عنده حسب الظاهر خبر عنها، كان يرى نفسه مقتدرا ملكا نبيا سلطانا قويا. يوم تفقد الطير الهدهد وجد الهدهد غائبا، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صار يترعب الهدهد أن يعاقبه، لماذا غاب عن رأسه، لماذا ترك صلاته، لماذا ترك عبادته. عبادة الهدهد كانت تتمثل بالتضليل على رأس سليمان فوق عرش سليمان. الآن الهدهد ماذا صنع؟ ترك واجبه، ترك وظيفته، ترك عبادته، ترك صلاة التي أمره الله بها. فغضب سليمان لهذا الغرض، مو غضب تكبرا وتجبرا، لا، شاف يعصى الله، يعني تصور أن الله عز وجل يعصى فوق رأسه، فغضب لهذا، قال أفعل وأترك. فمكث غير بعيد، ما تأخر إلا قليل، مكث غير بعيد يعني تأخر مو كثير، فمكث غير بعيد وإذا به حضر، جلس هبط استقر بين يدي سليمان وأدلى بحجته. وين كنت انت؟ والله ليش غايب؟ فأدلى بالحجة. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، يعني صارت عندي إحاطة بما لم تكن لك بها إحاطة، صار عندي علم بالشيء اللي أنت ما عندك به علم، أنا صار علمي أكثر منك، أنا أعلم شيء، أنت النبي العظيم القوي ما عندك هذا العلم. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا أقبلت إليك من سبأ، من منطقة سبأ، من قوم سبأ، بنبأ صادق يقين لا شك فيه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شنو اللي جئت به؟ ماذا تريد أن تخبرنا؟ اللي أحط به ماذا؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم. استغرب أن هذول قوم تملكهم امرأة، ملكتهم امرأة، وهذا كان في عرف ذاك اليوم غير مألوف، شيء غير سائد، غير معروف أن امرأة تكون ملكة تتولى الشؤون، تتولى الأمور، ما كانوا شايفين يبدو لحد ذاك اليوم. اليوم في زماننا في رئيسة وزراء، في ملكة، في وزير، في معرف إيش، ذاك اليوم ما كان يبدو هكذا. لهذا الهدهد مستغرب يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إذا كان أنت عندك عرش فهي عندها عرش عظيم أيضا. هنا يقول المفسرون الهدهد يشير إلى ماذا؟ يشير إلى العرش نفسه الذي كانت تجلس عليه، إن هذا العرش عظيم، ولا يقصد يشير بالعرش إلى ملكها، سلطانها، قوتها، يأخذ العرش كناية عن الملك والسلطان. شنو يقصد؟ ماذا يقصد؟ ربما يشير إلى ملكها، عظمة ملكها، ولها عرش عظيم. زين، الآن هذا بالنسبة لها ولملكها. الشيء العجيب شنو؟ الشيء اللي ما يرتضي سليمان حتما، ما يقبل سليمان لا شك، يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، سجودهم للشمس يعني ماذا؟ يعني المقصود هذا اللفظ الظاهري ولا في معنى باطني؟ المقصود أنهم يعني يسجدون أمام الشمس، ولا المقصود أنهم يعبدون الشمس؟ والسجود تعبير عن العبادة، السجود تعبير عن الخضوع والخشوع، الخضوع والخشوع والعبادة. احنا عندنا لله عز وجل. هذه الامرأة وقوم سبأ قومها كان سجودهم وعبادتهم لمن؟ للشمس، يعظمون الشمس، يبجلون الشمس، يخضعون للشمس، يعبدون الشمس، يرون ان الشمس إلههم، يرون في الشمس إلها. ك كانوا يرون أن هذه الشمس هذه شلون تشرق، ليش ما تنتهي ملايين السنوات وهي تشرق وتمنح الحياة للناس وللأرض وللتربة وللشجر، ولا تستقيم الحياة إلا بها، وهي اللي تمنح النور، وهي اللي تمنح يعني حتى على الأفلاك والكواكب اللي احنا نشوفها هذه تستمد ضوءها من ضوء الشمس، من نور الشمس. الشمس شيء مؤثر عجيب، هذه وين صايرة؟ ربما درس بعضهم فتوصل إلى أن هذه الشمس كتلة لهب تكبر كرتنا الأرضية عشرات بل مئات المرات. العظمة هذه جاي تسبح في السماء، كيف شلون انبهروا بها فقالوا هي الله، هي الإله مو هي الله، لأن الله اسم يعني لفظ الجلالة لله عز وجل، اعتبروها إلها عبدوها من دون الله. رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ثم ينتقد هذه الفكرة الهزيلة الخاطئة، الفكرة النابعة من عقل ضعيف، من رأس لا يفكر. لو كان يفكر هذا الإنسان اللي يعبد الشمس، لو كان يفكر شوية كان يرى بهذه الشمس خالقة. من اللي خلق؟ من اللي أوجد؟ تفكيرهم محدود، إطار تفكيرهم محدود، آفاقهم ضيقة. فحتى الهدهد ينتقدهم، يفهم الهدهد يفهم ينتقدهم، شي يقول؟ يقول أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى اللي يخرج الخبيء، يخرج ما لا نعلم، أوجد السماوات، فطر السماوات والأرض، ذاك اللي يستاهل عبادة وسجود، مو الشمس. الشمس من مخلوقات الله، كما أن الأرض من مخلوقات الله، والقمر من مخلوقات الله، والشجر والنبات والبحر والسماء والأرض والجن والملائكة والإنس، كل هذا من مخلوقات الله. شوفوا الخالق الأصلي منه، اعبدوا الخالق الأصلي، عبادتكم فلتكن لله. لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله سبحانه وتعالى يعلم بضميرك، الله اللي خلقك أوجدك، هذا اللي يستحق العبادة. إنما أيها الأخوة أنا أريد أن أركز على هالكلمة، كلمة السجود، كلمة السجود. يقول رأيتهم يسجدون للشمس، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. ثم يقول ألا يسجدوا لله. ما معنى السجود؟ شنو مفهوم السجود؟ هل السجود معناه هذه يعني المفهوم هذا اللي احنا نفعله؟ وهل كان القوم ذاك اليوم يسجدون مثلنا؟ ابليس لما امره الله ان يسجد لادم امر ان يسوي مثلنا، يضع جبهته في التراب وبس خلاص. ليش يا أبا إبليس؟ إن كانت القضية هذه سهلة، لو كان الله يطلب منه أن ينحني ويضع رأسه على التراب على الأرض أو على مثلا تربة آدم وخلاص، ليش يا أبا إبليس؟ ليش يرفض؟ ليش صار رفض للسجود سبب لإخراجه من الجنة وطرده؟ الكارثة التي نزلت به لماذا؟ لأنه رفض السجود بس، هذا يعني هالحركة رفضها، ولا السجود يعني شيء آخر له مفهوم؟ الجواب لا، السجود له مفهوم. السجود قلنا يعني العبادة، الخضوع، الخشوع. القوم أولئك كانوا يخضعون ويخشعون للشمس. هنا إبليس بالنسبة لإبليس أمره الله أن يكون خاضعا خاشعا لآدم. ليش؟ لأن آدم حجة الله على الأرض، خليفة الله في الأرض، نبي. قال له أنت لازم تخضع له. الملائكة مو أشرف من آدم، آدم أشرف منكم، لازم تخضعوا له. آدم خلق من خلقي، فإذا سجدت لآدم سجودكم لي، عبادتكم لي، طاعة لي، تخضعون لله عز وجل. إحنا لما نسجد ما الهدف من السجود؟ الهدف بس الحركة، الإتيان بالحركة، ولا نعبر عن طاعتنا وخضوعنا وخشوعنا لله بهذه الحركة. يعني في الحقيقة الحركة صورة للتعبير عن الخضوع والخشوع لله. ها؟ هذا مفهوم السجود، هذا أنه تعبير عن الطاعة لله، الخضوع لله. أنا نفسيا خاضع لله، فكيف أعبر عن هذا الخضوع النفسي والخشوع والعبادة؟ كيف أعبر؟ الصورة هذه أنك تسجد. فالسجود هذا مفهومه، هذا معناه، وهو مطلوب، ينبغي للإنسان أن يسجد، ولكن يسجد لله، لا بد أن يسجد. لهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عثروا عثروا وجوهكم وآنافكم في التراب. لازم تعثر وجهك في التراب خضوعا لله. وقال أيضا هذا الحديث المشهور اللي يرويه البخاري في صحيحه، والترمذي في صحيحه، والنسائي في صحيحه. واللي يحب أعطيه العناوين بالتفصيل أعطيه، أقول لأي صفحة أي مجلد أعطيه. أنما إجمالا أقول الآن أن هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح الترمذي وفي صحيح النسائي. قال صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني جعل الله لي الأرض محل سجود وطهور، اللي هو التيمم. مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ مفهوم حديثه أنه ما يجوز السجود على غير الأرض، ما يجوز. ليش؟ لأن الأرض جعلت لي مسجدا وطهورا، وسمعتي إلى هذا. ورد في التاريخ أيها الأخوة أن قوما أتوا رسول الله، إحنا حديثنا الليلة عن السجود على التربة، ما معنى السجود؟ ليش نسجد على التراب؟ ليش البعض ينتقدنا يقول ليش ما تسجد على الفرش؟ ليش تخلي تربة؟ أوضح لك فلسفة ذلك والحديث والنصوص حتى تشوف، حتى تخرج بنتيجة. احنا لازم نعترض على الآخرين اللي يسجدون على الفرش، ولا الآخرون يعترضون علينا؟ ياهو الأحق بالاعتراض. احنا طبعا لا نعترض، احنا لا علينا، احنا ما نتحرش بأحد ولا نعترض على أحد. هو فقه، قلت أنا قبل كم ليلة قلت هذه مسائل فقهية احنا ما نخوضها. يعني هو عنده في فقهه يجوز السجود على الزل على الفرش، خلاص لا علينا. لكن الإشكال أنه هو يتوجه إلينا بالاعتراض، يعترض عليك يقول لك ليش تسجد على التربة؟ شنو هالتربة؟ أنتم تسجدون على التربة وتعبدونها من دون الله؟ هذا صنم يعبد من دون الله، ينسب لي الشركة والكفر. فلازم أعرف، يعني أعرف بماذا أجيب. أقول أيها الأخوة، أولا لازم نعرف أهمية السجود، مفهوم السجود. فالسجود ضروري، يعني السجود لابد منه. في الحديث عن رسول الله سمعت والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: السجود أفضل لأنه أبلغ في الخضوع والخشوع لله. أثنين، ثالثا في التاريخ يروى أن قوم يذكر في التاريخ أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله إحنا نسلم بشرط شرط واحد عندنا وندخل في الإسلام. قال ما الشرط؟ شنو شرطكم؟ قالوا أن لا نركع ولا نسجد، هذه يعفينا منها الصلاة، عفينا منها ركوع سجود ما نحب، خلينا نصلي مثل صلاة اليهود مثل صلاة النصارى مثلا، هم عندهم صلاة، المسيحيين عندهم صلاة يصلون صلاتهم الخاصة بهم ما فيها ركوع سجود، اليهود عندهم صلاة ما فيها ركوع سجود، فعفينا من الصلاة الركوع والسجود عفينا. فرفض صلى الله عليه وآله، رفض رفضا باتا وقال لا خير في دين صلاته لا ركوع فيها ولا سجود، لا خير في دين صلاته يعني صلاة الدين لا ركوع ولا سجود في هذه الصلاة. رفض صلى الله عليه وآله لأنه أولا مو بكيف هذا الشرع، هذا الدين مو من عنده، ثم السجود لا بد منه. لكن الخلاف وين؟ احنا الحين مو مختلفين حول السجود، المسلمين بالتفقيد ان السجود لابد منه، وان خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله شرع السجود والمسلمون صلوا والصحابه سجدوا، هذا لا في خلاف. الخلاف وين؟ الخلاف انه السجود على ماذا؟ على ماذا؟ الان احنا نجي ننظر في الاحاديث في الروايات في النصوص. أبو سعيد الخدري أيها الأخوة يروي يقول ما أبصرت عيناي، يقول أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تعفرت جبهته وأنفه في الطين. في الطين، هذا يشير إلى أن الرسول كان يسجد على الأرض، ويشير إلى أن الأرض، لأن المسجد مسجد الرسول ما كان مفروش ما في فرش، يقول يقال أول من يعني بداية فرش المسجد كان في النصف الثاني من عهد عمر، والبعض يقول لا حتى في عهد عمر ما كان، إنما صار في وقت متأخر. الآن احنا نفترض أن فرش المسجد صار في النصف الثاني من عهد عمر، ففي عهد رسول الله كله ما في فرش، وفي عهد أبي بكر ما في فرش، وفي النصف الأول من عهد عمر ما في فرش. إذن السجود كان على ماذا؟ كان على التراب، لا شك على التراب. في بعض الأحيان التربة تتبلل في المطر مثلا تمطر، يعني يتركون الصلاة؟ ما يتركون الصلاة، فكانوا يسجدون فيصير والتراب على جبهة رسول الله وأنفه. أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل يروي أن رسول الله يقول أنا أبصرت بعيني رسول الله صلى الله عليه وآله والتراب على جبهته وأنفه. عائشة أيها الأخوة أم المؤمنين تروي تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتقي شيئا بوجهه، يعني ما رأيت يجعل بين وجهه وبين التراب شيء إطلاقا ولا مرة إطلاقا، ما رأيت شحي زوجته كانت معه وتنظر إليه وإلى صلاته. وعائشة يعني القوم يقولون يعني يرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا احنا نرفض هذا الحديث، مو نرفضه انما نشكك في سنده. يقولون قال خذوا نصف دينكم من عائشة، يعني دول اثنين اخذوا منهما الدين، واحدة عائشة والاخرى الفقه اخذوه من عبد الله بن عمر، يعني اعتماد الفقه غير الشيعي على عائشة وبالدرجة الأولى وعلى عبد الله بن عمر. عائشة تروي تقول ما رأيت رسول الله يعني يجعل شيئا بين جبهته وبين التراب. هذا حديث وترويه الصحاح والكتب المعتبرة. ويروي وائل وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تعفرت جبهته بالتراب. وهذا الحديث من رسول الله سمعته يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. زين أنا أسألك الآن أسألك أنت تنظر إلى هذه الأحاديث يثبت عندك تاريخيا أن المسجد مو كان مفروش والصحابة يرون أن رسول الله كان يسجد والتراب يسير على جبهته وأنفه حتى في حال المطر يكون التراب والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من ناحية. من ناحية أخرى يقول حديث متفق عليه معروف يقول صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي. شوفوا أنا شلون صليت صلوا مثلي. ويقول القرآن القرآن الكريم يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لذا بتقلد النبي تتعلم منه تتأسى به أسوة حسنة يعني تتأسى به تتعلم منه تأخذ منه. ويقول القرآن أيضا صراحة يقول ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا ماذا آتانا رسول الله؟ هل علمت أن رسول الله سجد على فرش؟ هل سمعت أن رسول الله سجد على فرش؟ نعم في حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله سجد على البارية على الحصير وهذا عندنا أيضا جائز عند المسلمين جائز. ليش؟ لأن النهي ورد عن أن يكون السجود على المنسوجات والمأكولات المنسوج اللي يلبس والمأكول اللي يؤكل ما يجوز السجود عليه. أما ما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس فيسجد عليه لا فرق. يعني قد يكون ترابا وقد يكون حجرا وقد يكون ورق شجر وقد يكون يعني خشب وقد يكون بارية وحصير لأن الحصير والبارية هذول أيضا مأخوذين من شنو؟ من مما تنبت الأرض. يعني وتعرف الفرق بين الحصير والبارية. طبعا الحصير مأخوذ من خوص النخل والبارية يصنع من 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 جلد جلدة القصب ذيك يسموها بارية هذه يسموها حصيرة. هذا كله مأخوذ مما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس. نعم رسول الله ربما سجد من شدة الحرارة على الحصيرة على البارية لكن على فرش لا على لباسه لا. بل عندنا نهي عندنا نهي يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه يسجد على كور عمامته لابس عمامه من شدة الحر يخلي سجوده وين على يعني يخلي العمامة على الأرض ما يخلي جبهته. فنهاه رسول الله وأومأ إليه ما كلم إيماء لأن بعيد فأومأ إليه إلى جبهته قال له يعني خلي جبهتك من بعيد كان نهاه قال له لا هذه لا تسجد على جبهتك. فنهى رسول الله أن يسجد أحد على كور عمامته أو على ثوبه أو على لباسه إلا إذا كان مفطر. يعني شلون مفطر؟ يعني نفترض هاي مسألة شرعية لو واحد لا سمح الله بعيد عنك مسجون محبوس محصور في أرض كلها حديد الجدران حديد الأرض حديد قافلين عليه الباب محبوس عطيف المخفر أرض مثلا هذا شيء يسوي يجوز عليه السجود يجوز له السجود على الحديد؟ لا لأن الحديد ليس أرضا. في هذه الحالة يسجد على ثوبه أو على كور عمامته نعم في حالة ضرورة وإلا في الحالات العادية لازم يكون السجود على الأرض أو ما تنبت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس. هذا رسول الله. تعال الصحابة، تعال الصحابة وتاريخهم. الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري يروي يقول كنا نسجد بعض الأحيان صيف حر والشمس أصهرت الأرض، الأرض تشب فيها نار، حصى حارة، شو تسوي؟ يقول كنا نأخذ الحصى نبردها، كنا نأخذ الحصى بأيدينا ليتبرد، فإذا تبرد سجدنا عليه. أنس بن مالك، مو مالك بن أنس، احنا عندنا مالك بن أنس وأنس بن مالك. مالك بن أنس رئيس المذهب، المذهب المالكي نسبة إلى مالك بن أنس. عندنا أنس بن مالك، هذا كان صحابي، كان صغير، طفل صغير، جابوه خلوه خادم عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من الأنصار وعنده تاريخ معروف ويروي حديث كثير. أنس بن مالك أيضا يروي نفس الكلام، يقول كنا نأخذ من الحصباء، حصباء يعني حصب، نجعلها في أيدينا حتى تبرد فنسجد عليها. إن كان مسموح لهم السجود على الفرش، ما كان عندهم فرش، ما يقدر يخلي ثوبه، ما يقدر يشوف أي خرجة أي قطعة قماش فيسجد عليها، ليش يأخذ الحصى بيده، يمسك الحصى والحصب يمسكهم حتى يعني يبرد الحصى ويسجد عليه؟ يعني هاي القضية هينة، كان تأخذ لك قطعة قماش قطعة ثوب تسجد عليه، لابسين ملابسهم يخلي جانب ثوبه فيسجد عليه، لا ما يجوز، ما كان يجوز. الآن هذه عرفناها، ليش السؤال هذا أنه ليش لا يجوز؟ لا يجوز احنا حسب عقيدتنا يا الأخوة، حسب عقيدتنا ورواياتنا لعدة أسباب. السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعل، وهي سمعت الأحاديث الروايات وهي كثيرة أنا لخصتها، هذا السبب الأول. السبب الثاني النهي الصريح الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإحنا ملتزمين بمذهب أهل البيت، فقه أهل البيت، أنا ملتزم بما يقوله الصادق والباقر، الصادق والباقر والأئمة عليهم الصلاة والسلام نهوا، وما تجد أحد منهم على فرش أبدا إطلاقا. الإمام الصادق عنده حديث نهي يقول لا تسجد على الفرش، ما يجوز، اسجد على التراب غير المأكول، على الأرض أو ما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس. هاي اثنين. ثانيا القضية العقلية أيها الأخوة، يعني عدا النصوص والالتزامات الفقهية، عدا هذه في شيء آخر وهو التحليل العقلي، الفلسفة، فلسفة السجود على التراب. احنا قلنا في البداية، قلنا أن السجود معناه الخضوع لله عز وجل، الخشوع لله عز وجل، وهذا السجود اللي أمر به الإسلام هالطريقة، أنه ننحني ركوعا ثم زيادة ننحني نهبط إلى الأرض، حتى مستحب واحد في صلاته يستحب الإنسان يهوي بنفسه، يعني مو ينزل على كيفه ويرتاح كأنه قاعد، لا، إنما يهوي في السجود. يستحب الإنسان في الصلاة يهوي إلى السجود، فيهوي حتى يصنع ماذا؟ شوف يصنع ماذا حتى تعرف مفهوم السجود، فلسفة السجود. يهوي إلى التراب، إلى الأرض، ليضع أشرف موضع، هذه مواضع بدن الإنسان بعضها شريفة وبعضها أشرف، يد الإنسان شريف، صدره شريف، لكن أشرف موضع في جسم الإنسان وين؟ جبينه، جبهته وعرذينه، العرذين يعني الأنف، العرذين والجبهة هنا أشرف موضع في جسم الإنسان. الشاعر يقول واهن عرانين العلا. سيد حيدر العلي يخاطب أهل البيت يقول واهن عرانين العلا عادت أنوفكم جذيعة، يخاطب عترة رسول الله أهل البيت يسميهم عرانين العلا، يعني أنتوا آناف العلا، آناف العزة والكبرياء والعظمة. لو كان أكو عزة وعلا فأنتوا أنف العزة، مش قلت كيف؟ قبيلة من القبائل كانوا يسموهم أنف الناقة، لو قبيلة يذلونها، لو يذلونها يسمونها ذنب الناقة، لكن لا يحترمونها شو يسمونها؟ أنف الناقة. الجبهة والأنف أشرف موضعين في عرف العرب وعرف الناس جميعا، الأنف والجبهة. الإنسان يأتي إلى أشرف موضع في جسمه اللي هو الجبهة والأنف، يعثرهم في أخس شيء اللي هو التراب. هذا مفهوم السجود. إذا كان واحد يخلي عازل فاصل بين جبهته وبين الأرض ما تحقق المفهوم، ما تحقق، ما صار. أنت خليت ذل حلو، فرش غالي ناعم، خليت عاجل بين جبهتك وبين، ما سويت شيء. لازم تعثر جبهتك وأنفك في التراب. طبعا الأنف في الصلاة مستحب، الجبهة واجبة، يعني الجبهة يجب أن تكون على التراب، الأنف لا. الآن مسألة مواضع السجود سبعة، مواضع السجود يعني المواضع الواجبة اللي تصير في حال السجود على الأرض سبعة، اللي هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهامي الرجلين، هذول تصير في حال السجود على الأرض. هذه كلها لازم شرعا، سؤال فقهي، كلها لازم تصير على التراب؟ الجواب لا، لأن كلها ما تعني هذا الفلسفة اللي قلناها، ما تقصد، ما تعني المواضع السجود. هذه ليست مواضع يعني أشرف مواضع، أشرف موضع الجبهة، هذه تخليها في التراب، البقية تخليها على فرش لا مانع. الجبهة لازم تكون على التراب لأنها أشرف موضع، أهم موضع، أطهر موضع. هذا احنا نسمع يقول النور في جبينه، هذا جبين القوم، عادت انوفكم جذيعة. سيد حيدر يقول هذول استذلوكم بقتل الحسين وسبي عائلة الحسين، استذلوكم. فبدأ الكلمة استذلوكم شي يقول؟ يقول عادت انوفكم جذيعة، يعني جذعوا انافكم، يعني قصوا خشومكم. هذه الكلمة يستعملها كناية عن شنو؟ عن الإذلال، يعني أذلوكم أهانوكم. فالأنف والجبهة في الشعر وفي اللغة وفي كلام العرب وفي القرآن وفي الحديث، هذه أشرف مواضع، أشرف موضع تعثره في التراب. هذه خلصنا حتى لا نطيل لأن البحث طويل، أنا جاي ألخص أسوي يعني جزء جزء أتحدث. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو السجود على تراب كربلاء. احنا ليش نسجد على تراب كربلاء؟ أذكر لك، لكن صل على محمد وآل محمد. عبد الله بن مسعود أيها الأخوة، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المحترم اللي له كرامته ووزنه وشخصيته، من مشاهير الصحابة، راوي عظيم القرآن. الرسول صلى الله عليه وآله يقول خذوا القرآن من ابن أم عبد، هذا يقال له ابن أم عبد، يقول خذوا القرآن من ابن أم عبد غضا طريا، تعلموا من القرآن، لأن تلقى القرآن من رسول الله مباشرة وحفظ القرآن بشكل كان رسول الله يحب قراءته. تصور النبي يحب قراءته، صوته، قراءته، تلاوته، إلقاءه، مو مثل بعضنا احنا اللي حتى الحمد والسورة ما يقرأهم عدل. هذا كان يقرأ القرآن صحيحا. عبد الله بن مسعود رجل كبير عظيم في علمه، في دينه، في تقوى، في جسمه لا، في جسمه كان صغير الجثة، قصير القامة، دقيق الساقين، حتى أنه كان في أول إسلام يصعد النخل في المدينة، المسلمين يعاينون يشوفون ساقين دقيقة يضحكون منه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم عبد الله بن مسعود أيها الأخوة كان هذا الصحابي الجليل الفاضل، يقول كان قد أخذ معه من تراب المدينة، مسوي تربة مثل ما احنا نسوي، من تراب المدينة تبركا بالمدينة وبتراب المدينة. المدينة مهبط يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، دار هجرته، مدفنه، تشرفت المدينة برسول الله، تطهرت برسول الله، فكان ماخذ معه من تراب المدينة. شي يسوي؟ يسجد إذا أراد الصلاة، يسجد على تراب المدينة، ويأخذ هذه التربة معه في أسفاره، من يسافر يشيل التربة معاه للحفظ للتبرك، وبخاصة إذا ركب البحر، إذا ركب السفينة يشيل معاه التربة في السفينة للحفظ للأمان للتبرك. وكان إذا مرض بعض أهله وأصحابه يأخذ شيء من هذا التراب يعطي المريض حتى يستشفي به. وهذه مشهورة أيها الأخوة، مشهورة. السمهودي عند كتاب المعروف، وهو من علماء السلفية، السلفية القدامى طبعا متوفي من زمان، السمهودي عند تاريخ المدينة اسمه وفاء الوفا، يذكر هناك في وفاء الوفا في كتابه يقول كان الناس يستشفون بتراب قبر حمزة، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، يأخذون تراب قبر حمزة اللي عنده صداع مريض اللي يصيبه حمى يستشفي بتراب قبر حمزة، وكانوا يأخذون تراب قبر حمزة ويسجدون عليه يتبركون فيه. زين الآن عبد الله بن مسعود تفضل يأخذ من تراب المدينة، حتى مو من قبر حمزة ولا من قبر رسول الله، عامة المدينة كان يأخذ من تراب المدينة يسجد عليه ويحمله معه في أسفاره، وإذا ركب البحر إذا سافر في السفينة يحمل معه. ليش؟ يتبرك. أنا الآن احنا انتهينا حسب الجدلية التي ذكرناها، يعني حسب هذا الكلام اللي قلناه، نفترض الآن احنا انتهينا أن السجود على الأقل أنا عندي مذهبي لا علي بغيري، أنا عندي في مذهبي لازم أسجد على التراب. زين إذا كان ولا بد لازم أسجد على التراب، اليوم المساجد مفروشة، البيوت مفروشة، الحسينيات مفروشة، وين ما تروح في فرش، فيصعب على الإنسان أن يشيل الفراش، حتى بعض الأحيان لما تشيل الفراش أيضا ما تقدر تسجد. ليش؟ لأن التراب مو تراب أصلي، كاشي مطبوخ، سيراميك مصنوع، ما أقدر أصلي عليه، لازم يكون التراب أصلي، مو المطبوخ، مو المصنوع، مو المصنع، مو اللي ما أدري فيه هذا بلاستيك ولا حجر. لو أدري فيه حجر أصلي أسجد عليه، لكن الآن مسوين بلاستيك، فإما في فرش أو في يعني حجارة مصنعة ما أقدر أسجد عليها. والمشكلة الأخرى مو متأكد أنا من طهارة هذه الأرض، لازم أتأكد موضع السجود، لازم يتأكد الإنسان من طهارة هذا الموضع. فلهذه الأسباب أنا أشيل معي تراب. وكان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذول اثنين من الأئمة على الأقل، على الأقل اثنين اللي أنا رأيت، يعني أنا شفت عندي الروايات موجودة عندي. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لما دفن أباه أخذ من تراب القبر، وكان قد صنع منه تربة يصلي عليها، أخذ وداها للمدينة، وكان إذا مرض أحد يعطيه من تراب قبر الحسين سلام الله عليه. والإمام الصادق كان عنده كيس يخلي فيه تراب قبر الحسين ويسجد عليه. أنا الآن انتهينا من كون السجود لازم يكون على التراب، فإذا كان على التراب ما الفرق؟ يكون تراب المدينة ولا تراب الكويت ولا تراب كربلة ولا تراب خراسان، المهم لازم يكون تراب، ها؟ لازم يكون تراب. لكن في بقعة تختلف عن بقعة، هذه أنت تقبل فيها ولا ما تقبل؟ أن في بقعة أشرف من بقعة، في بقعة شريفة طاهرة. إحنا نرى أن كربلاء، تربة كربلاء إحنا نراها أشرف بقعة، أشرف بقعة. ليش؟ لأن ذكرها رسول الله ومدحها وادخر منها، وأبين لك رواية سلمة. الإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب وقف صلى عليها ومدح هذه التربة. الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون يرون لنا، يذكرون لنا أنها تزف يوم القيامة، أرض كربلاء تزف إلى الجنة كما تزف العروس، وتنقلب بأهلها في الجنة، أرض كريمة طاهرة مقدسة، وريق عليها دم الحسين وأصحاب الحسين. أكبر تضحية في تاريخ الإسلام على الأقل، ما أقول لك في تاريخ البشرية، لا علينا بالبشرية، في تاريخ الإسلام أكبر تضحية كانت تضحية الحسين، أكبر عطاء كان عطاء الحسين. هذا العطاء، هذه التضحية صارت على هذه التربة، التربة الطاهرة التي اشتراها الحسين بماله الخاص وجعلها وقفا، وذكرها رسول الله وذكرها علي بن أبي طالب وصلى عليها، وأخذ منها زين العابدين من ترابها، أخذ منها الإمام الصادق من ترابها. أنا غيري ما يقبل برواياتي، شو أسوي له؟ أنا ما أرغم أحد أن يأخذ برواياتي، لكن لا ترغمني أيضا أن أتبعك، أنا مو مجبور أتبعك، أنا أتبع هذه المدرسة، أنا أتبع أهل البيت، أهل البيت صنعوا هكذا، أهل البيت أمرونا بهذا. أنا أرى السجود لازم يكون على التربة، بعدين أختار أشرف تربة وأصلي عليها. كان الإمام السجاد قد اتخذ منها تربة يصلي عليها ومسبحة يسبح بها، يقول هذه، يقول تربة كربلاء، تربة كربلاء تخترق الحجب، ما تخلي بينك وبين الله، بين استجابة الدعاء حجاب، تخترق الحجب إلى السماء إلى الله عز وجل. أنا هذه عقيدتي، أنا هذه عقيدتي وهذا رأيي، وذول أهل البيت علمونا. رأت أم سلمة، حتى لا نطيل عليك، رأت أم سلمة رسول الله ليلة مات عندها، تقول شفت الرسول صلى الله عليه وآله قام نص الليل طلع برا خارج البيت، انتظرت كنت يعني يقضي حاجة ويعود، فتأخر وخرجت إليه قلت يا رسول الله من الذي أخرجك؟ ايش طلعك منه؟ قال يا أم سلمة رأيت رؤيا أهالتني، رأيت رؤيا أفزعتني. خير يا رسول الله، نامت عيناك ورأيت خيرا، شنو شفت يا رسول الله؟ قال لها يا أم سلمة مو خير، هاي الرؤيا مو خير، هذه أفزعتني أهالتني أرعبتني. خير يا رسول الله شنو شفت؟ قال رأيت ولدي الحسين يسبح في بحر من دم قحر من دم يسبح فيه، وهذا يعني ما يعني أنه خير، يعني ولدي الحسين يقتل. ولقد أراني الله الأرض التي يقتل فيها، التربة التي يستشهد فيها، وهذا جبرائيل أتاني بتراب من تلك الأرض وهذه التربة. طبعا الرواية تنقل بألفاظ مختلفة بصيغ مختلفة، هذه التربة يا أم سلمة خلي عندك هذا التراب في قارورة، احتفظي بهذا التراب. يوم مقتل ولدي، يوم شهادة الحسين، هالتربة تتحول إلى دم عبيط، دم أحمر، دم طازج يعني تازة، عبيط يعني جديد. تأخذي هذه التربة تقول أنا بكيت لبكاء رسول الله واحتفظت بالتربة. راحت أيام، أجت أيام، صارت سنة 61 للهجرة يوم عاشوراء، أجي الحسين ودعها حين أراد الخروج للعراق، ودع أم سلمة ونهته أم سلمة عن الخروج كما نهاه الآخرون، وأخبرها قال لها يا أم سلمة، هي تخبره تقول له يا أبا عبد الله أنا عندي تربة أعطاني جدك الحسين قال احتفظ. قال لها يا أم احتفظي، وهذه أيضا مني، هذه أيضا مني من التربة التي أقتل فيها. تقول أم سلمة لما كان يوم عاشوراء سنة 61 لما سمعت الأخبار مضطربة مرعبة، يقول جيت أريد أتحقق أتأكد، أحسست بالخطر، شيء يعني في قلبي مو مريحني على الحسين. أتيت إلى القارورتين فنظرت فيهما وإذا بهما دم عبيط، فعلمت أن الحسين قد قتل. وكانت هي أول من أخبرت الناس، بعض الناس في المدينة، بشهادة الحسين. هذا رسول الله. أما أمير المؤمنين بأبي وأمي ذكرت لك قبل كم ليلة، مر وهو في طريقه في صفين، مر بكربلاء فوقف صلى بأصحابه، في الصلاة صار يبكي، أصحابه خلف الإمام بكوا. هاي يرويها ابن أبي الحديد، يقول لما أتم صلاته التفت إليهم قال مما بكاءكم، ليش تبكون؟ قالوا يا أمير المؤمنين بكينا لبكائك، ما ندري احنا شفناك تبكي هيجت أحزاننا فبكينا لبكائك. قال تعرفون أنا ليش بكيت؟ شايفين هالأرض هذه يقتل فيها ولدي الحسين، وخيرة شباب أهل بيتي أولادي يجزرون كالأضاحي، يقطعون فيها الأرض إربا إربا. هذه أرض مباركة كانت معروفة حتى عند الفرس قبل الإسلام، حتى عند النصارى، أي نعم كانوا يسموها جوار الله، كانوا يسموها الأرض الطاهرة، أرض كريمة طاهرة. وهذا لا يعني أننا لا نعظم أرض المدينة أو من عظم أراضي العتبات، لا احنا نعظمها جميعا، أرض مكة أرض المدينة، لكن هذه لها خصوصية في نفوسنا في قلوبنا. أنا لما أسجد على تراب الحسين أتذكر الحسين، أتذكر تضحية الحسين، فداء الحسين. لما أشمها التربة، لما أشمها أشم منها ريحة الحسين، طيب الحسين الإمام العظيم الذي بذل نفسه شبابه، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هذه التربة الطاهرة اللي خاطبها الشريف الرضي، يقول كربلاء لا زلت كربا وبلايا ما لقي عندك يا آل المصطفى كم على تربك لما سرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا معاني معاني وفكر تزاحم في رأس الإنسان وفي نفسه لما يذكر اسم كربلاء. لما تذكر كربلاء يتبادر إلى ذهنك شهادة الحسين، أطفاله، شبابه، منهم القاسم بن الحسن، منهم علي الأكبر، ها برز إلى القوم بعد أن استأذن عمه في البراز والقتال. يقول حميد بن مسلم يقول لما أراد هذا الشاب يظهر يبارز تعانق هو والحسين عم الحسين تعانق وبكيا حتى أغمي عليهما، يعني بكوا كثير. ينظر الإمام إلى الشاب الصغير الذي لم يبلغ الحلم، أمانة أخيه الحسن جاء يظهر للقتال، فبرز وقتل، لكن صارت لوعة حرقة في قلب الحسين. ليش؟ لأن القاسم نادى يا عمه أدركني، قال له أدركني الحقني، فأسرع إليه الحسين كالصقر المنقب حتى يصل إليه الحجر، ولكن وصل إليه وهو يفحص بيديه ورجليه، يفارق الحياة، ينازع الموت، جلس عنده نادى بني عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك، أي بعدا لقوم قتلوك سعقا لقوم ظلموك. ثم احتمله إلى المخيم، قال الراوي وكأني أنظر إلى رجلي الغلام وهما يخطان الأرض خطا، أي بك وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك عز وريدي يا ريت السيف قبلك عز وريدي أي حال إنكم تخلوني وحادي أي على خيم يعم الخيل بفدار أي على خيم يعم الخيل بفدار يا شمام تلبي هالقلب يرتاح يا ماي الحياة اللي تبدى وراح هلاهل زفتك صارت لطم وصياح ولم لبس دموع أهلك الهمالة ولم لبس دموع أهلك يا كل حماله اي وضعه في بين القتلى من اهل بيته جاف ومدد ما بين اخوته بشعدهم يا ويلي وهم موته بشعدهم يا ويلي وهم موتى اي بس ما سمع النسوان صوته اي جد ثم تصيح الله واكبا يا اي ردك ما رد الدنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا ما يا جاسم خاب ابنوني يا جاسم خاب ابنوني ولا ما يا محل الضيج يا ابن قطعت بي يا محل الضيج يا ابن قطعت يا تبي
سيدنا أبو زهير تفضلوا
عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين، المؤسس لهذا المجلس، المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم فضل حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.